إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف الإمام النووي عليه رحمة الله: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. باب علامات حب الله تعالى للعبد. المحبة ثابتة في الكتاب والسنة من الله تعالى لعباده ومن عباده له جل في علاه، وإثباتها لله على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته جل في علاه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم عن مذهبهم: على إثبات الطرفين، أي على إثبات المحبة من الله لخلقه ومن خلقه له جل في علاه، وأن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر، ولا نسبة لسائر المحاب إليها، وهي حقيقة لا إله إلا الله. وكذلك عندهم محبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه، فإن ذلك أثر المحبة، يعني الإحسان والإكرام والعطاء والحفظ والصيانة، كل هذا إنما هو أثر المحبة وليست المحبة بعينها. قال: فإن ذلك أثر المحبة وموجبها، فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وبره أتم نصيب. قال: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. قال: وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 طريق، أي 100 دليل، في كتابنا الكبير في المحبة. ما اسمه؟ روضة المحبين. قال: وذكرنا فيه فوائد المحبة وما تثمر لصاحبها من الكمالات وأسبابها وموجباتها، والرد على من أنكرها، وبيان فساد قوله، وأن المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمر والغاية التي وجدوا لأجلها، فإن الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلها، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي سر التأله وتوحيدها. قال: وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن ما معنى المحبة؟ ما معنى المحبة؟ قال ابن القيم: لا تحد المحبة، أي لا تعرف بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. ما معنى المحبة؟ المحبة. قال: وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة. وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: قال: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. قال: وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. يعني ما تفسير الماء؟ الماء إذا ذهبت تفسيره أغمضت معناه. فالمحبة حدها ذكرها. ثم استدل الإمام رحمه الله لهذا الباب بآيتين عظيمتين: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال: قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، فيها إثبات محبة الله من عباده، فاتبعوني يحببكم الله، ففيها أيضا إثبات محبة الله لهم، وفيها سبب تحصيلها وثمرتها. فهذه الآية جمعت الباب كله. ما سبب تحصيلها؟ فاتبعوني. ما ثمرة ذلك؟ يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية جمعت الباب الذي عقده الإمام رحمه الله، وهذا من دقيق فقهه وعلمه وغزارة ما حواه من رسوخ في العلم. ففيها إثبات المحبة من عباده له ومنه لعباده، وسبب المحبة وثمرة المحبة. وهذه الآية قال ابن القيم هي تسمى آية المحبة. قال أبو سليمان الدوراني: لما ادعت القلوب محبة الله أنزل الله لها محنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: قال بعض السلف: ادعى قوم المحبة فأنزل الله آية المحنة. هذه الآية تسمى بآية المحبة وتسمى أيضا بآية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: وقال يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم. فما لم تحصل المتابعة أي للرسول عليه الصلاة والسلام فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية، فلن يصدق أحد في محبته إلا باتباعه لنبيه، ولن يحببه الله عز وجل إلا بهذا الأمر. وقال ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر. يعني من لم يكن على الطريقة المحمدية وادعى المحبة فدعواه كاذب فيها. ما الدليل؟ هذه الآية. قال: حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. يعني محبة الله عز وجل أعظم من محبة العبد ربه. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. قال: أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ثم قال: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أي باتباعكم للرسول عليه الصلاة والسلام يحصل لكم هذا كله ببركة سفارته صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سعدي في كلام نفيس دقيق عند هذه الآية، قال: وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها. فقال: قل إن كنتم تحبون الله، أي ادعيتم هذه المرتبة العالية والرتبة التي ليس فوقها رتبة، فلا يكفي فيها مجرد الدعوة، بل لا بد من الصدق فيها وعلامة الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن. فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه، محبة الله تعالى، وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته. ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى، لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله، فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها، مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها، أي بدون شرط الاتباع. وبهذه الآية يوزن جميع الخلق، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله، وما نقص من ذلك نقص. يقول: فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله وما نقص من ذلك نقص. فهذه الآية يوزن بها العباد وأعمال العباد. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية فيها إثبات المحبة من الله تعالى لعباده يحبهم، وإثبات المحبة من عباده له ويحبونه، وصفات من يحبهم ليسعى الإنسان للتخلق بها والسعي في تحصيلها. ما هي صفاتهم؟ نعم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال ابن سعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. حمكم الله. أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه، فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه. وإذا حب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. قال: ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما أن من لازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل كما سيأتي. ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا بل غير موجودة وإن وجدت دعواها. ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا حب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. قال: ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم له، لأن الذي يحب أحد يتذلل له ويتودد له. قال: ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم، وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال شداء على الكفار وحماء بينهم. فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله، قال ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا يمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم، لأنه إذا شعر بالذلة أراد أن يعز نفسه فتطلع للدين الذي فيه العزة ويدعى بالتي هي أحسن ليجلب لهذا السبيل. هذا هو الذي دلت عليه السنة ودلت عليه آيات الكتاب. قال يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم، ولا يخافون لومة لائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين. قال وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة وتنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عدل العاذلين. وأهل الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال وفي قلوبهم تعبد لغير الله، أي الخائف بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. قال ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجليلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا تظن أنك وفقت للخير للعلم بشطارتك، وفقت لقول الحق والقيام به على ما تجبه الشريعة بجهدك، إنما هذا محض فضل الله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء من عباده، والله واسع عليم. قال رحمه الله أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم، وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن، قد عمت رحمته كل شيء، ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وذهب جمع من العلماء على أن هذه الآية نازلة في الصديق ومن معه في قتال أهل الردة، فإنهم ثبتوا على الإيمان وجاهدوا المرتدين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فاستدل بها كثير من العلماء على أن الصحابة كانوا على الحق والطريق المستقيم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله ذكر أنه سوف يأتي قوم يقومون بالجهاد وينصرون دين الله عز وجل، وأن الله يحبهم ويحبونه. والذي وقع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أنه ارتد أناس وقام طائفة بالقيام بحق الله والجهاد في سبيله ورد الناس إلى دينه، فدل على أنهم يحبهم الله ويحبونه، فهم بقوا على هذا الأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب في هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبالي. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال فيها إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبالي، واستبدلنا به من هو أولى بهذه المنحة منه أحق، فمن أعرض عن الله فما له من الله بدل ولله منه أبدال. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج قال: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. قال: فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا نقبل هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطلبوا بعدالة البينة بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشتري إن الله اشترى وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار. شو معنى هذا؟ تسمعي ولا لا؟ يقول: فلما عرفوا عظمة المشتري، من المشتري؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، ما هي السلعة؟ جنة. فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، يعني النفس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي. هذه البيعة يترتب عليها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال: فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، لا هم ينكثون ولا ربهم، لأن الله قال: ومن أوفى بعهده من الله، فلن يغير الله وعده، فانتفى الخيار. وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك. قال: فلما تم العقد وسلموا المبيع، قيل لهم: منذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا، رددنا عليكم أوفر ما كانت، رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذا غرست، يقول: إذا غرست شجرة المحبة في القلب، وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب، أثمرت أنواع الثمار، وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة المنتهى. قال: ولا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه، لا يحجبه دونه شيء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم ذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث جامعة مانعة كافية شافية. الحديث الأول، وتقدم في باب المجاهدة، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري معنى آذنته أعلمته بأني محارب له. وقول استعاذني روي بالباء وروي بالنون. هذا الحديث يسمى بحديث الأولياء. قال ابن تيمية رحمه الله هو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. هو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وهذا الحديث قال النووي رواه من رواه؟ البخاري. قال ابن رجب هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري دون بقية أصحاب الكتب. هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري دون بقية أصحاب الكتب. وفيه علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. فهذا الحديث جامع لما بوب عليه الإمام رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال. هذا يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه إن الله تعالى قال. وهذا يسمى عند أهل الحديث بالحديث القدسي. فالحديث الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل يسمى بحديث قدسي. والحديث القدسي يجري عليه ما يجري على بقية الأحاديث من حيث صحة الإسناد أو حسنها أو ضعفها أو حتى وضعها. فكثير من الأحاديث المروية بأنها قدسية لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال الله إن الله تعالى قال من عادى لي وليا. من عادى لي وليا. قال ابن حجر المراد بولي الله من عادى لي وليا. من هو الولي؟ قال ابن حجر المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. يقول المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. يعني عبد عالم بالله مقيم على طاعته مخلص في عبادته. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله والولي بينه الله عز وجل في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني من الولي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل يخالف هذا القول ما قاله ابن حجر أو لا يخالفه؟ لا يخالفه تماما. لأن من لوازم الإيمان المعرفة بالله عز وجل، ومن لوازم التقوى الاجتهاد في الطاعة والإخلاص فيها. قال هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا أي حققوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان به، وكانوا يتقون أي حققوا العمل الصالح بجوارحهم، فاتقوا جميع المحارم من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بالتقوى. هؤلاء هم أولياء الله، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالولي هو كل مؤمن تقي. قال هذه هي الولاية. وليست الولاية أن يخشوشن الإنسان في لباسه أو أن يترهبن أمام الناس أو أن يطيل كمه أو أن يخنع رأسه، بل الولاية الإيمان والتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال من عادى لي وليا. عادى أي صار عدوا لولي من أوليائي، وآذى وليا من أوليائي. واستشكل ابن الجوزي في المشكل فقال كيف يعادي الإنسان الأولياء والأولياء قد تركوا الدنيا وانفردوا عن الخلق، فإن جهل عليهم أو فإن جهل عليهم جاهل حلموا. والعداوة إنما تكون عن خصومة، وأهل الولاية لا يخاصمون، فكيف يعادي الإنسان الأولياء؟ والرسول يقول من عادى لي وليا. قال والجواب فإن معاداة الأولياء تقع من أربعة أوجه، أحدها أن يعاديهم الإنسان عصبية لغيرهم كما يعادي الرافضي أبا بكر وعمر وهما رأس الأولياء، فمن عاداهم من البدع دخل في الحديث. والثاني مخالفة لمذهبهم كما يعادي أهل البدع أحمد بن حنبل، يعني معاداة إما تكون عصبية لغيرهم كان يغلو في علي ثم يذم البقية، هذه معاداة، أو أنه عنده بدعة وهذا صاحب سنة يعاديه لمخالفة لمنهجه. والثالث احتقارا لهم، فيكون الفعل بهم فعل الأعداء كما كان بعض الجهال يحسب أويس القرني، يعني يرميه بالحجارة. قال والرابع أنه قد يكون بين الولي وبين الناس معاملات وخصومات، وليس كل الأولياء ينفردون في الزوايا، فرب ولي في السوق، يعني تقع خصومات على الدنيا كما حصل لبعض الصحابة لما خصموا ودعوا عليهم فأصيبوا، هذا حصل لسعيد بن زيد وحصل لسعد بن وقاص وغيرهم من الصحابة. قال فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال ابن رجب أي علمته أني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداة أوليائي، يعني علمته بأني محارب له. قال فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عادى الله وحاربه، فمن عادى ولي الله فقد عادى الله. قال ابن حجر قال ابن هبيرة ويستفاد من هذا الحديث تقديم الإعذار على الإنذار وهو واضح، يقول يستفاد من هذا الحديث تقديم الإعذار على تقديم الإعذار على الإنذار وهو واضح. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني لا تعادي ولي فسأحاربك، فهنا قدم العذر للمحاربة لكي لا يقع الإنسان فيما يتسبب في محاربة الله عز وجل له، فقدم الإعذار على الإنذار فأعذر من أنذر. وقال ابن رجب فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي هكذا، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال ابن رجب لما ذكر أن معاداة أوليائه محاربة له، ذكر بعد ذلك وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم، ما وصفهم؟ وتجب موالاتهم، فذكر ما يتقرب به إليه، وأصل الولاية القرب وأصل العداوة البعد، فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، وأعداؤه هم الذين وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه. فقسم أولياءه المقربين قسمين، أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. يعني أولياء الله على قسمين في التقرب إلى الله. القسم الأول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هؤلاء هم من تقرب إليه بأداء الفرائض، وهذا يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات. والثاني: من تقرب إليه بعد الفرائض بأداء النوافل. قال: فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الولاية؟ بطريقتين اثنتين، وهما مرتبتان في الولاية. الأولى: التقرب إلى الله بالفرائض، والثانية: الزيادة على الفرائض بفعل النوافل. فهذا يدل على أنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى الولاية إلا إذا تقرب إليه بأداء ما افترضه عليه، وزاد على ذلك من النوافل ما زاد. قال: فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى ولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى ولاية الله ومحبته بغير هذا الطريق، أي بغير طريق العبادة، تبين أنه كاذب في دعواه، كما كان المشركون يتقربون إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونه من دونه، كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هل هذه شرعها الله عز وجل وشرعها رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فالنتيجة: تقربهم أم تبعدهم؟ تبعدهم. فلا يمكن أحد أن يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وكما حكى عن اليهود والنصارى أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، مع إصرارهم على تكذيب رسله وارتكاب نواهيه وترك فرائضه. فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين: أحدهما المتقربون إليه بأداء الفرائض، وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين. الدرجة الثانية درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة الله. ففي قوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، قال الشيخ ابن عثيمين: إشارة إلى أن من أسباب محبة الله أن تكثر من النوافل ومن التطوع، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصوم، نوافل الحج وغير ذلك من النوافل. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا؟ كنت سمعه، وسمع الإنسان مخلوق أو غير مخلوق؟ وبصره ورجله ويده أعضاء له مخلوق. قال ابن رجب: المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. قال: فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد والحلول أو الاتحاد. والله ورسوله بريئان منه، هذا واضح. يعني كان الله يده، يعني كأن الله حل في يده. فمن فسر في خلاف ما فسره الإمام وذكره، ما تفسيره؟ معنى هذا أن الله عز وجل يرقيه من محبته حتى يصير أنه يعبد الله كأنه يراه، فيمتلئ قلبه محبة وإجلالا لله، فلا يحسن يعصي الله عز وجل، إنما يتصرف على مراد الله ويسدده الله عز وجل في جوارحه. ليس معناه أن هذه تكون هي الله، قال تعالى الله عن ذلك، قال: ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول أو الاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. ومن هنا كان بعض السلف كسليمان التيمي يرون أنه لا يحسن أن يعصي الله. ووصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم: تعودوا حب الله وطاعته، فإن تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا الطاعة، فاستوحشت جوارحهم من غيرها. فإن عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة، فهم لها منكرون. وقال ابن حجر: هو فيما يظهر لي أنه على حذف مضاف، والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يحل استماعه، وحافظ بصره كذلك إلى آخره. هذا واضح. وقال الشيخ عثيمين: يعني أن يكون مسددا في هذه الأعضاء الأربعة، في السمع يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، كذلك أيضا بصره فلا ينظر إلا إلى ما يحب الله، ولا ينظر إلى المحرم، ولا ينظر نظرا محرما، ويده فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله لأن الله يسدده، وكذلك رجله فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله لأن الله يسدده، فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير. قال: وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد ونفس الرجل، حاشا لله، فهذا محال، فإن هذه أعضاء وأبعاد لشخص المخلوق، ولا يمكن أن تكون هي الخالق. ولأن الله تعالى أثبت في هذا الحديث في قوله: وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت سائلا ومسؤولا وعائذا ومعوذا به، وهذا غير هذا، ولكن المعنى أنه يسدد الإنسان في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. هذا واضح، معناه أن الإنسان يسدد، أي الله عز وجل يحفظ عليه جوارحه هذه، فلا يفعل بها إلا ما يرضي الله عز وجل، لأنه عمر قلبه بمحبة الله وتعظيمه، فهداه الله عز وجل إلى صراطه المستقيم. قال: وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. وإن سألني أعطيته، قال ابن رجب: يعني أن هذا المحبوب المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه، وإن استعاذ به من شيء أعاذه منه، وإن دعاه أجابه، فيصير مجاب الدعوة لكرامته على الله عز وجل. يعني إذا اجتهد الإنسان في الطاعات وتقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض ونوافل العبادات، وراقب ربه، كان من أولياء الله عز وجل، فحفظه الله عز وجل وسدده، ثم أكرمه بكرامة إجابة الدعوة، فالله عز وجل يجعله مجاب الدعوة. نكمل الباب. قال: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا حب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغض، أعوذ بالله من ذلك، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا الحديث فيه حب الله للعبد وعلامة ذلك، في إن الله إذا حب عبدا، وعلامة ذلك الظاهرة عند الناس أن يوضع له القبول في الأرض. جاء في لفظ الترمذي: إذا حب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني قد أبغضت فلانا، فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. وهذا الحديث كقول الله تعالى للكريم موسى: وألقيت عليك محبة مني، قال سلمة بن كهيل: حببتك إلى عبادي، قال ابن حجر: ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله، يؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله عز وجل. وقال ابن القيم: وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماتها وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وأثار الجمال. قال: وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنهم تبع لمولاه، فإذا أحب عبدا أحبوه، وإذا والى وليا والوا. قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل، فذكر الحديث، قال: فيحب أهل السماء ثم يحب أهل الأرض، فيوضع له القبول بينهم، ويجعل الله قلوب أوليائه تفيد إليه بالود والمحبة والرحمة. وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته، ويقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظ الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه منزل عالية، إذا حب الله العبد أن الله عز وجل يجعل له القبول في الأرض. ناهيك عن أنه ينادي في أهل السماء، يخبر جبريل أني أحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم توضع له المحبة في الأرض. فهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يسعى للمحبة بقدر ما يستطيع. إذا أخبر الإنسان أن ملكا حاكما يحب فلانا ويشيد في مجالسه بأن فلان أحبه في الله، كم ترتفع منزلته عند من يسمع هذا الكلام؟ فكيف برب العزة جل في علاه يخبر جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيحبه كل أهل السماء، كم عددهم، ثم توضع له القبول المحبة والقبول في الأرض. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. هذا هذا الحديث فيه إثبات المحبة لله وأن الله يحب عباده. وفيها في الحديث سبب تحصيل المحبة، في الحديث سبب تحصيل المحبة. قال أخبروه أن الله يحبه. ولقراءة هذه السورة قصة أخرى أيضا. هذا الرجل بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام على سرية، هذا فيه دلالة على أن السرية لا بد لها من أمير. وفيه دلالة أيضا قال فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيه أن الأمير إنما يشكى للإمام الأعظم ولا يشكى للناس، فيه إذا أخطأ الأمير أو عليه ملاحظة يخبر بذلك الإمام الأعظم ولا يخبر به الناس وتنشر مسالبه، هذا خطأ. وذلك رائد الضلال وقائد الفتنة في الزمن الأول ابن سبأ لما جمع أتباعه أمرهم بالإنكار على الأولياء على الولاة، ابدأوا بالطعن على الولاة، ولاة عثمان، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. فلما أبغض الناس الولاة انسحب هذا على بغض عثمان وقامت الفتنة. خطأ المسؤول لا ينشر على الناس، إنما يخبر به ذا الشأن والمكانة، لا يفتح على الناس باب فتنة. هذا هدي الإسلام. أقول لقراءة هذه السورة قصة أخرى جاء في الصحيحين في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه، من أصحابه يصلي بهم ليس أميرا، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة، بأي سورة، ثم لا ترى أنك تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها. يقول فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يأتي قباء متى؟ كل سبت، أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. قال ابن تيمية وليس في القرآن سورة هي وصف الرحمن محض إلا هذه السورة، هذه وصف الرحمن المحض، ولذلك تسمى بسورة الإخلاص. لماذا تسمى بسورة الإخلاص؟ لأمرين اثنين. الأول لأنها خلصت في صفة الله عز وجل، والثاني أنها تخلص صاحبها من الشرك العلمي الاعتقادي. هذا الرجل كان يختم صلاته صاحب السرية بقل هو الله أحد، وهذا الثاني كان يبدأ قراءته بقل الله أحد. ما حكم هذا الفعل في الصلاة؟ ها؟ جائز ولا سنة؟ ها؟ أقره النبي. خاص خاص. قال ابن رجب وقد دل حديث أنس وعائشة على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك، صحيح؟ ويدل على أنه ليس هو الأفضل، لأن أصحابه استنكروا فعله، وإنما استنكروه لأنه مخالف لما عاهدوه من عمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في صلاته، أصحاب الكبار. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ فدل على أن موافقتهم فيما أمروه به كان حسنا، وإنما اغتفر له لمحبته لهذه الصورة. ونحن إذا ادعينا هذا قد لا نكون صادقين، بل لا نكون صادقين. قال أكثر العلماء على أنه لا يكره الجمع بين الصورة في الصلاة المفروضة، بين الصور في الصلاة المفروضة. وروي فعله عن عمر وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والقمع، وهو قول قتادة والنخعي ومالك، وأن أحمد في كراهته روايتا، وكرهه أصحاب أبي حنيفة. وفي الحديث دلالة على أن العلم بالله تعالى ومعرفة صفاته ومحبتها من الأسباب الجالبة للمحبة. في الحديث دلالة على أن العلم بالله ومعرفة صفاته ومحبة ذلك لأنها صفة الرحمة، فيه دلالة على أن الله صفات، وأن الذات ليست الصفات، إنها صفات غير الذات، إنما هي صفات للذات. قال لأنها صفة الرحمة فأحبها، فدل على أن محبة صفة الرحمن ومعرفة صفة الرحمن والعلم بها من أسباب الجانبة للمحبة. والأسباب الجانبة للمحبة كثيرة، ذكر ابن القيم عددها في المدارج. قال فصل: وأسباب الجانبة للمحبة عشرة. نقف عند هذا ونبدأ بها لمكانتها وعظمها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خير. بهذا انتهينا من هذا الباب، والأسئلة إن شاء الله نبدأ بها في الدرس القادم، معذرة على عدم الإجابة عن الأسئلة الماضية. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.